فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي على المسلم أن يفقهها ضمن ما ينبغي عليه أن يفقهه من أحكام المعاملات، فإن الدين عبادات ومعاملات، معاملة بين العبد والرب، ومعاملة بين العبد والعبيد الآخرين. ولذلك فإن المسلم مطالب بأن يتعلم أحكام المعاملات التي يجريها مع بني آدم، وهي كثيرة متعددة، وشريعة الإسلام شريعة شاملة تضبط العلاقات وتبين الأحكام، ولا تترك شاردة ولا واردة ولا صغيرا ولا كبيرا، لأنها تنزيل من الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علمه، وهو الذي أحاط بما يحدث بين العباد من المعاملات في الأزمان المتقدمة والمتأخرة، وهو العليم سبحانه بما سيحدث وما يستجد من أنواع البيوع وغيرها بين العباد في الأرض. ولما أنزل هذه الشريعة المحمدية إلى آخر الزمان حتى يحكم بها عيسى عندما ينزل، فإن معنى ذلك أن هذه الشريعة موجود فيها سائر الأحكام المتعلقة بكل ما يستجد من المعاملات بين العباد إلى قيام الساعة. ومما انتشر في الزمان المتأخر بيوع التقسيط، حتى كثر فيه الكلام جدا وشاع وانتشر، ولا يكاد شخص يخلو منه حتى أن هذا الوقوع الكثير فيه يستوجب بيان أحكامه. ومن هنا نشرع في بيان هذه المسألة المهمة لكثرة الأسئلة فيها. وأحل الله البيع، هذا هو الأصل في البيع، إذن هو حلال بجميع أنواعه ما لم يرد دليل في الشريعة على تحريم شيء منه. وبيع التقسيط الذي يتعامل فيه الناس بيع يعجل فيه المبيع وهو السلعة، ويتأجل فيه الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة. ونظرا لانتشار بيع التقسيط لا بد أن يفقه المسلم أحكام هذا النوع من المعاملة. أما عن حكمه فقد ورد النص بجواز بيع النسيئة، وهو البيع مع تأجيل الثمن. فروى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. إذن التأخير في تسليم الثمن، ثمن السلعة، شراء السلعة إلى أجل، قد ورد في النص الصحيح: اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطا لكل قسط منها أجل معلوم. وقد روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أيضا ما يدل على جواز أن يكون الثمن أقساطا مؤجلة لكل قسط منها أجل معلوم، فقالت رضي الله عنها: جاءتني بريرة وكانت أمة يملكها أهلها، فقالت: كاتبت أهلي، والمكاتبة أن يتفق العبد مع سيده على أن يحرر نفسه منه مقابل أقساط أو مبلغ يدفعه إليه، فإذا انتهى دفع المبلغ صار العبد حرا. قالت عائشة: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، اتفقت مع ملاكها الذين يملكونها على أن تشتري نفسها منهم ب9 أواق في كل عام أوقية، فهذا بيع تقسيط. فإذا يدل الحديث على جواز تأجيل الثمن على أقساط. المسألة الثانية: ما حكم الزيادة في الثمن لأجل المدة؟ فإن الأحاديث المتقدمة ليس فيها زيادة الثمن بالبيع المؤجل على الثمن بالبيع الحال النقدي، ليس فيها ما يشير إلى أن البيع حالا نقدا أقل من ثمن البيع المؤجل. ولذلك حصل خلاف بين أهل العلم: هل يجوز أن يكون البيع المؤجل بثمن أكثر من ثمن البيع النقدي الحال؟ بعد اتفاقهم على جواز البيع بثمن مؤجل، لكنهم اختلفوا هل يجوز أن يكون المؤجل أكثر من النقدي؟ فقالت قلة من العلماء بتحريمه، وقالوا إن معنى الربا موجود فيه، زيادة في الثمن مقابل الزيادة، زيادة في المال لأجل الزيادة في المدة. وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز أن يكون ثمن المؤجل أعلى وأكثر وأزيد من الثمن النقدي، واحتجوا لذلك بأدلة، منها أنهم قالوا إن هذا بيع وليس قرضا، ليس قرضا يقول أقرضك 100 وتردها بعد سنة 120، لو كان قرضا لكان ربا واضحا، لأن الزيادة في المال المؤجل مقابل المدة. لكننا نتحدث عن البيع، عن سلعة وثمن، وليس عن مال بمال في قرض، وإنما نتحدث عن بيع، مجال الكلام في البيع وليس في الإقراض، ليس في الربا. ولذلك قالوا إن قوله تعالى: أحل الله البيع، أي بجميع صوره، حتى لو كان الثمن فيه مؤجلا، حتى لو كان الثمن فيه زائدا على ثمن النقد المعجل. وقالوا إن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أن عموم الآية يدل على جواز البيع إذا حصل التراضي ولو كان الثمن المؤجل أكثر من ثمن النقد. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 أو 3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وبيع السلم جائز بالنص والإجماع. ما هو بيع السلم؟ إنه استثناء من قاعدة البيع. قاعدة البيع: لا بد أن تكون السلعة موجودة، ثم يجوز أن تبيعها أن تبيعها نقدا أو تبيعها بثمن مؤجل، لكن لا بد أن يكون المبيع وهو السلعة موجود وليس معدوما. نظرا لحاجة العباد استثنى الله نوعا من هذا وهو بيع السلم تكون فيه السلعة غير موجودة، يجوز على سلعة غير موجودة. ونظرا لأن هذا خطير فإن الشارع احتاط له بأن يكون الثمن موجودا. إذن الحالات أربع: سلعة موجودة بثمن موجود يدا بيد، وهذه واضحة. ثانيا: سلعة موجودة بثمن غير موجود لكنه سيقبض فيما بعد، وهذا صحيح كما عرفنا. ثالثا: سلعة غير موجودة بثمن مقبوض الآن في مجلس العقد. أشتري منك سلعة يا أيها البائع، قال ليست عندي، قال نحدد مواصفاتها ومدة تسليمها وأسلمك الثمن كاملا الآن في مجلس العقد ثم تأتي بها في المدة المحددة. هذا بيع السلم، هذا بيع السلم الذي استثنته الشريعة من قاعدة البيع بعدم وجود من قاعدة البيع بوجود السلعة. هذا بيع السلم من المتوقع أن يكون فيه الثمن أقل من الأحوال العادية عندما تكون السلعة موجودة، فإن الشخص المشتري الذي يعطي الثمن كاملا في مجلس العقد والسلعة غير موجودة لأجل أن يأتي بها البائع بعد ذلك، في الغالب أنه سيسلم ثمنا أقل مما لو كانت السلعة موجودة حاضرة. لأجل أن يستفيد البائع من الثمن المعجل ويستفيد المشتري من سلعة ثمنها أقل من الأحوال العادية عندما تكون موجودة، بيع السلم هذا أباحه الشارع بشروط، ومنها أن لا يكون في الذهب والفضة. إذن لا يجوز شراء الذهب بالسلم، ولا شراء الفضة بالسلم، ولا شراء ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية كالدولارات بالسلم، هذا لا يجوز. لكن شراء سيارة بالسلم جائز، شراء محاصيل زراعية بالسلم جائز. المحصول غير موجود فهو يقول للمزارع أشتري منك كذا صاعا من التمر، وهذا الثمن مقدما، خذه واستلمه كاملا، وتأتي لي بالتمر الفلاني النوع الفلاني في الوقت الفلاني تسلمه لي. قال الفقهاء هذا بيع السلم الذي فيه تقديم ثمن أقل من العادة مقابل سلعة ستأتي فيما بعد من أدلتنا على جواز أن يكون بيع السلعة مؤجلا بثمن أعلى من النقد، لأنها تشابه في الصورة بيع السلم. فقالوا هذا من أدلتنا أنه يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي المعجل. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع: إن هذه المعاملة لا بأس بها، لأن بيع النقد غير التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها. وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل، وظن ذلك من الربا، وهو قول لا وجه له، وليس من الربا في شيء، لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقدا، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة، وهي من جنس معاملة بيع السلم. إذن ما حكم أن يشتري أرضا بأرضين؟ يقول خذ هذه الأرض وأعطني أرضين. ما حكم أن يقول خذ هذه السيارة وأعطني بدلا منها سيارتين؟ هذا جائز، لأن الأصناف هذه الجنس غير ربوي، هو لا يقول خذ ريالا بريالين، وإنما سيارة بسيارتين وأرض بأرضين وساعة بساعتين. هذا جائز، لأن الشريعة لم تحرم هذه المعاملة في الأصناف غير الربوية، وإنما حرمتها فيما يجري الربا فيه مثل الذهب والفضة. فلا يجوز غرام بغرامين ولا أوقية بأوقيتين، كما أنها منعت هذا في الأطعمة المدخرة والمكيلة، فلا يجوز صاع تمر بصاعين ولا صاع بر بصاعين ولا كيلو ملح بكيلوين وهكذا. أما أرض بأرضين وسيارة بسيارتين فهي جائزة. فنقول بعد ذلك: ما حكم أن يكون تسليم السيارتين والأرضين بعد مدة من تسليم السلعة الأولى وهي السيارة والأرض الأولى؟ الجواب جائز. ادفع أرضا، سلم الأرض أو سلم السيارة الآن وخذ مقابلها سيارتين بعد سنة، جائز. وكذلك أن تشتري سيارة بثمن مؤجل يحل فيما بعد زائد على سعر النقد. في هذا فائدة لكل من البائع والمشتري، فالبائع يزيد من مبيعاته ويعدد من أساليبه التسويقية، فعنده بيع نقدي وبيع مؤجل، وهو يستفيد أيضا من هذه الزيادة في الثمن عندما يوسع على الناس، والمشتري يحصل على السلعة وينتفع بها بدلا من أن يدخر حتى يكون عنده المال الذي يشتري به نقدا. فوائد بيع التقسيط أو البيع الآجل معروفة، كما أن له أضرارا سنتعرض لها إن شاء الله. وبيع التقسيط قد يكون مستحبا في حق البائع إذا قصد به الإرفاق بالمشتري ولا يزيد عليه في الثمن لأجل الأجل إذا كان فقيرا محتاجا، فهو يراعي الناس. إذا جاءه رجل فقير ربما باعه السلعة إلى أجل بنفس سعر النقد المعجل مراعاة لحاله، فهذا بيع التقسيط في حقه مستحب وهو مأجور عليه ولا يضيق عليه في السداد. أما إذا قصد الربح فقط فإنه مباح. قال: لا بد إذا أردت أن أبيعها عليك إلى سنة أو سنتين أو ثلاث أن أبيعها بكذا بأزيد من النقد، فهذا لا يأثم، لكنه لا يؤجر مثل الأول. وكل هذا أيها الإخوة، بيع الأجل مشترط فيه أن تكون السلعة موجودة عند البائع، فلو كانت السلعة غير موجودة عند البائع فلا يجوز بيع الأجل. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا إن الحالات أربع: السلعة موجودة والثمن موجود يدا بيد معروفة، السلعة غير موجودة والثمن كاملا مقدم، هذا بيع السلم. والحالة الثالثة: السلعة موجودة والثمن فيما بعد، هذا بيع الآجل معروف. أما أن تكون السلعة غير موجودة والثمن غير موجود فهذا بيع باطل. وكذلك أن تكون السلعة غير موجودة وبعض الثمن موجود، هذا لا ينطبق عليه شروط بيع السلم فهو بيع باطل. إذن عندما نتكلم عن شراء بالأجل وبيع بالأجل، فلا بد أن تكون السلعة موجودة في عهدة من، في قبضة من، لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع. فلو قال لك البنك أبيعك سيارة بالأقساط، فلا بد أن تكون السيارة موجودة عند البنك، مفاتيحها بيد موظف البنك، استمارتها باسم البنك، أوراقها باسم البنك، موجودة عنده أمام مكانه في مستودعه في معرض تابع للبنك. لا بد عندما يبيع البنك السلعة بالأقساط مستغلا السيولة التي يودعها الناس عنده ليبيع ويربح، لا بد أن تكون السلعة موجودة عنده، وهذه لب المشكلة القائمة الآن، أن المصارف تبيع سيارات وسلعا ليست عندها، تدعي أنها تملكها، لكن أين هي؟ يقولون في الوكالة والمعرض وعند التاجر الفلاني وفي المصنع الفلاني في الخارج وكذا وكذا. هذا البيع لا يجوز، لأن النص واضح، نهى عن بيع ما لم يقبض، نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذان النصان وغيرهما من النصوص الدالة على وجوب القبض قبل البيع، احفظوا احفظوا وجوب القبض قبل البيع، لابد أن يكون مقبوضا موجودا عند البائع، ليس في وكالة ولا معرض ولا عند تجار آخرين ولا عند شركات أخرى. يبيعك لابد أن تكون السلعة عنده، هو الذي يسلمك إياها، تستلمها من يد موظفه. فإذا باعك المصرف شيئا لابد أن يكون الشيء عند المصرف، وكثير من المصارف لا تلتزم بهذا أصلا. لماذا؟ لأنهم لا يريدون وجع الرأس بزعمهم، ولا يريدون زيادة النفقات عليهم، لأن معنى أن تكون السيارات عندهم أنهم يجعلون معرضا للسيارات أو مستودعات للأثاث أو غير ذلك من مواد البناء ونحوها مما يباع بالتقسيط، أن يجعلوا مستودعات ومعارض وصالات ونحو ذلك لأجل حفظ هذه الأشياء التي يبيعونها بالتقسيط، وهذا شيء يكلفهم زيادة فلا يفعلونه، ويبيعون الأشياء على الناس وهي عند التجار الأولين ملاكها الأصليين من الوكالات والمعارض وغيرها. هذا بيع غير جائز، ولو قالوا لك عندنا لجنة شرعية وعندنا كلام فارغ، فنقول اضربوا بلجانكم عرض الحائط لأنها خالفت النصوص الشرعية. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. قبضتموه؟ قبضتموه؟ أجيبونا، قبضتموه أم لا؟ فإن قالوا لم نقبضه، هو لا زال عند التاجر الأول وعند المعرض الفلاني وعند الوكالة الفلانية، نقول بيعكم غير صحيح ولا يجوز. هل لا قبضتموه أولا؟ اقبضوه ثم اعقدوا معنا العقد عليه، أرونا إياه، دعونا نعاينه. إذن لا بد أن يكون عندهم عند البيع، فلا يجوز إجراء عقد بيع تقسيط على سلعة مع شخص أو مصرف أو شركة تقسيط إلا إذا كانت السلعة عندهم في حوزتهم في صالاتهم في مستودعاتهم في معارض تتبعهم، استأجروها أو بنوها، هذا يعود إليهم، لكنها تتبعهم، هي لهم، لهم فيها البضائع المعدة للبيع بالتقسيط. وهذه المعركة، هذا ميدان المعركة بين المتبعين للأدلة المتمسكين بالشريعة وبين المتفلتين المتساهلين المتهاونين المضيعين المفرطين الذين يريدون بيع البضائع بالتقسيط وهم لم يحوزوها ولم يقبضوها ولم يستلموها لم يأتوا بها إليهم. إذن هذه هي المعركة، هذا هو لب الموضوع. وليس الاعتراض إذن على قضية أن تكون الزيادة في الثمن لأجل الزيادة في المدة، فقد تبين من الأدلة أن الراجح الجواز، وهذا قول الأئمة الأربعة. لكن المعركة هي قضية جلب البضائع إليهم وحيازتها إليهم وقبضها قبل أن يبيعوها على الناس لبيع التقسيط المؤجل. هذه القضية إذن أيها الإخوة. وإذا طالب الناس هذه المصارف بتطبيق الشريعة وقالوا حوزوها اقبضوها اجعلوا لكم صالات اجعلوا لكم مستودعات استأجروا صالات ادفعوا قليلا لكي تحصلوا على بيوع جائزة، عند ذلك قد يضطرون إلى تلبية رغبات الناس. فلا يجب على الناس إذن أن ينصحوا هؤلاء وأن يبينوا لهم حكم الشريعة ويقولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، فهل لا قبضتموه قبل البيع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فهل حزتموها قبل أن تبيعوها علينا بالأقساط؟ يحاجون بهذه النصوص. فهؤلاء الذين يفتون بجواز البيع دون القبض بغير القبض يصادمون النصوص الشرعية، متساهلون مهما قلت عنهم، متساهلون معارضون للنصوص، والحق أحب إلينا من الرجال. وكثير من الناس يقول لك قال الشيخ الفلاني، وعندهم لجنة شرعية. يا أخي عندك نص نبوي، أين تذهب به؟ وهل سينفعك يوم القيامة عندما يقول الله لك كيف تشتري سلعة من شخص لم يقبضها وليست عنده ولا بحوزته؟ هل ستقول له لجنة شرعية والشيخ الفلاني، وهو الذي أرسل إليك نبيا يقول لك وينهى عن بيع السلع قبل قبضها؟ إذن لنكن صرحاء ولتكن مواقفنا على الشريعة، نحن مسلمون. وهذا الذي يفتي قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده رأي، لكنه إذا خالف النص تعمل بالنص أو برأي فلان أو فلان. استجيبوا لله والرسول، استجيبوا لله والرسول، أطيعوا الله ورسوله. ولم يقل اتبعوا فلانا وقلدوا فلانا وفلانا ولو خالف النص وخالف الآية والحديث. فلا للتساهلات، ويجب اتباع الأدلة. أيها الإخوة، إن بيع التقسيط مع جوازه لا ينبغي التوسع فيه دون الحاجة إليه، لأن بيع التقسيط بيع بالدين، ولا ينبغي التوسع في الاستدانة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستعاذة من المأتم والمغرم، ويدعو بقضاء الدين، ويقول اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ولذلك لا ينبغي على المسلم أن يشتري بالتقسيط وهو قادر على دفع الثمن في الحال، كما يفعل كثير من التجار، يقولون السيولة نحن عندنا في أيدينا ومعاملاتنا الأخرى نقترض ونشتري بالدين ونحو ذلك. لأن الإنسان المسلم لا ينبغي له شرعا أن يشغل ذمته بالديون وهو مستغن عن ذلك. لماذا يشغل ذمته بالدين وهو قادر على دفع النقد؟ ولكن بعض الناس يريدون أن يتعاملوا بأموال الآخرين ويتوسعوا بأموال الآخرين، فإذا كان قصده التلاعب فإنها الكارثة العظيمة. إن الشراء بالدين هم عظيم ويدفع كثيرا إلى التحايل والكذب والمماطلة ومحاولة التفلت من أداء الحقوق. ولذلك يوجد ما يسمى بالديون المعدومة، ليس لأن أصحابها معدمين فقراء دائما، ولكن لأن كثيرا منهم مماطلين كذبة. فكون متهربون من أداء الحقوق ودفعها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن مفاسد انتشار بيع التقسيط توسع الناس في شراء ما لا يحتاجون إليه كماليات، استجابة لضغوط النساء، كثير منهن هؤلاء ناقصات العقل يدفعن الرجال ويضغطن عليهم لأجل شراء ما يتباهين به أمام الأخريات ونحو ذلك. وما يفعله بعض ناقصو العقل أيضا من تجديد الأشياء في السيارات والهواتف الجوالة وغير ذلك، كل ذلك بالتقسيط من أجل ماذا؟ من أجل المباهاة. فيرهقون كواهلهم بديون ليسوا بحاجة إليها، بل لو مات الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فما بالكم؟ سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد في الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه النسائي وحسنه الألباني. إذن قضية الدين شديدة، لا بد من مراعاتها والحذر منها. فإن قال قائل: يا عباد الله، قد تورطنا واشترينا شيئا لم يكن المصرف يملكه، حولونا على التاجر والمعرض والوكالة لنقبض من مالكها الأول الذي زعموا أنهم ملكوه منه واشتروه منه، فماذا نفعل الآن بعد الورطة؟ والجواب: ألا ينبغي على من تعنه ينبغي على من تعامل بهذه المعاملة أن يفعل أمرين: أولا أن يصحح هذه المعاملة الباطلة. كل من تعامل معاملة باطلة محرمة ينبغي عليه أن يسعى في تصحيحها، فيقول: هذه سلعتكم التي اشتريتها منكم بدون قبض، لم تقبضوها، وهاتوا الثمن الذي دفعته إليكم من الأقساط السابقة، ثم نعقد عقدا جديدا بعدما صارت السلعة في حوزتكم واستلمت أموال السابقة، عقدا على سلعة الآن أنتم تملكونها. فإن قال القائل: هيهات، تعرف بعد المشرقين؟ هذا مثل بعد المشرقين. فنقول: إذن لم يبق إلا الشيء الثاني، وهو التوبة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله. لم يستطع تصحيح المعاملة الباطلة، رفضوا، لم يبق إلا التوبة إلى الله، والمستقبل لا يشتري إلا وفق الشريعة. فهذا ما يجب على من فعل ذلك. ومن الأمور المهمة في بيع التقسيط أنه يحرم على المشتري أن يماطل في سداد الأقساط إذا كان غنيا، فإن فعل ذلك جازت غيبته واستحق العقوبة والتعزير بما يراه القاضي جلدا وحبسا ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وقال: لي الواجد، الواجد الغني المقتدر على الدفع، ليه أي مماطلته وتأخيره لدفع الحق الذي عليه، لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، يحل عقوبته وعرضه. رواهما البخاري. ثانيا: يعمد بعض البائعين في بيع التقسيط إلى اشتراط شروط جزائية اشتراط شروط جزائية، إذا تأخرت عن تسديد القسط زدنا عليك كذا وكذا، فهذا شرط ربوي محرم، لأن الثمن صار دينا على المشتري، فإذا عجز عن تسديد الدين الذي عليه زدت عليه، هذا ليس بيعا الآن هذه زيادة على القرض الذي عليه أن يوفيه لأجل عجزه عن تسديد الدين، فهو ربا واضح جدا، فهو ربا واضح جدا يا عباد الله. فإذا هذا الشرط الجزائي على المتخلف عن التسديد ربا واضح وصريح جدا، فإن لم تفعلوا ترك الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن المسائل أيضا ثالثا أن بعض البائعين لبيع التقسيط يشترطون في عقد البيع أنه إذا تخلف المشتري عن قسط من الأقساط فإن للبائع أن يطالبه ببقية القيمة كاملة، يقول ادفع كل ما تبقى الآن. وهذا الشرط ليس فيه زيادة، هم يطالبونه بمال، فإذا تخلف عن قسط طالبوه بكل المال المتبقي، لما تخلف عن قسط قالوا لم نعد نؤجلك، ادفع المبلغ كله الآن. فهذا الشرط إذا تراضيا عليه جاز إلغاء التأجيل مقابل الإخلال بالوفاء، فهذا إذن جائز أن يطالبوا به. ويعمد بعض البائعين بالتقسيط إلى أن يبقوا السلعة في ملكهم حتى يسدد ما عليه، فهذا غير جائز، لأن عقد البيع إذا تم انتقلت السلعة إلى ملك المشتري. من آثار عقد البيع في الشريعة الإسلامية أن السلعة تنتقل إلى المشتري ملكا، والثمن ينتقل إلى البائع بمجرد العقد، أو يكون دينا على المشتري في ذمته للبائع بمجرد العقد إذا كان البيع بالتأجيل. وإذا انتقلت الملكية، ملكية السلعة ببيع التقسيط أو بيع النقد، بمجرد البيع تنتقل الملكية، لم يجوز للمشتري أن يشترط بقاءها على ملكه. فإن قال البائعون فكيف نضمن حقوقنا إذن، فنقول ضمان الحقوق في الشريعة له وسائل مشروعة، هذه الديون تثبت بالكتابة وتثبت بالشهود، ويكون الرهن من وسائل حفظ الحقوق، الرهن. إذن تقول له هذه السلعة صارت ملكا لك، لكن أشترط أن تبقى مرهونة، لا يجوز لك التصرف فيها لا بيعا ولا هبة ولا حتى تؤدي حقي، هذا جائز ولا بأس به. فإذا قالوا تبقى السيارة مرهونة حتى تؤدي الأقساط، تؤدي حقنا، فهذا جائز. أما أن يقولوا تبقى السيارة ملكا لنا نحن، ممكن نبيعها في أي وقت على غيرك ونعطيك المال الذي دفعته إلينا، هذا غير جائز، لأن هذا خلاف مقتضى البيع، عقد البيع في الإسلام. ويعمد كذلك بعض البائعين لبيع التقسيط إلى طرح عروض أثناء التقسيط، فيقولون نضع لك من الأقساط المتبقية نحذف قسطا أو قسطين أو ثلاثة إذا سددت الباقي الآن، ترغيبا للمشترين بتسديد ما عليهم بسرعة وعدم تأخير باقي المدة مقابل وضع مال عنهم، أو أن يعرض المشتري نفسه على البائع يقول لو الآن في منتصف المدة، مدة التسديد بعد ما سدد مثلا 7 أقساط، قال لو الآن دفعت لكم نقدا بقية المبلغ كم تضعون عني؟ باقي عليه 20,000، ما رأيكم أعطيكم الآن 15 وتسامحوني بالباقي، أعجل لكم الآن وتسامحوني بالباقي؟ كلاهما جائز إذا لم يكن شرطا في العقد، كلاهما جائز إذا لم يكن شرطا في العقد. فهذه شركات التسهيلات ومؤسسات التسهيلات المالية التي كل ما تفعله أن تمول مشترياتك وأنت تسدد لهم بزيادة، أن ما يفعلونه محرم والدخول معهم في هذه المعاملات لا يجوز. والله عز وجل حرم الحيل المحرمة وهو بصير بعباده سبحانه وتعالى. وماذا يضير هؤلاء الممولين لو أنهم أقاموا مستودعات وصالات واشتروا البضائع من الوكالات وجعلوها في هذه المستودعات والصالات، قبضوها قبضا حقيقيا، ثم قالوا للناس من يريد أن يشتري منا بالتقسيط فهذه السلع موجودة، تعالوا افحصوا واشتروا واستلموا، إنها عندنا، إنها في مستودعاتنا وصالاتنا ومحلاتنا. ولو كانت مستأجرة، لو استأجروا صالات جعلوا فيها البضائع التي حازوها واشتروها ثم باعوها على الناس بالتقسيط، لكانوا قد ارتاحوا وخرجوا من هذه الحيل وهذه المعاملات المحرمة. وكذلك سبق الحديث في مسألة ضع وتعجل، عندما يقول الذي اشترى بالأقساط للوكالة التي اشترى منها بالأقساط إلى أجل، إذا عجلت لكم المبلغ الفلاني الآن هل تسقطون عني بقية الأقساط؟ أو هم عرضوا عليه وقالوا له إذا عجلت لنا بقية الأقساط بالثمن الفلاني بالمبلغ الفلاني جعلناها لك أقل، أو أسقطنا عنك آخر قسطين مثلا، أن هذا يجوز إذا لم يكن متفقا عليه في عقد البيع أولا. فإن قال قائل وماذا يضير لو كان متفقا عليه في عقد البيع أولا؟ فالجواب لو قالوا بعناك 70,000 بالأقساط ولو سددت قبل سنة فهي 60,000، ماذا يؤدي هذا إذا كان موجودا في صلب العقد؟ يؤدي أيها الإخوة إلى محظور شرعي واضح عند العلماء، وهو جهالة الثمن، جهالة الثمن، لأن المشتري والبائع لا يدريان الآن في حال العقد هل الثمن هل هو 60 أو 70، لا يدريان، قد يعجل فيدفع 60 وقد يؤخر فيدفع 70، وهذه جهالة محرمة لا تجوز. لكن عندما يستقر العقد على 70 ثم في منتصف فترة السداد تعلن الشركة البائعة عن عرض ضع وتعجل، عرض عجل لنا الدفع ونضع عنك من الباقي، فهذا جائز، لأن البيع قد استقر على 70، وهو الآن يعرض عليه أثناء السداد عرضا بأن يعجل له القيمة الفلانية ويتنازل له عن الباقي. وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، والراجح الجواز، وهي عكس الربا. قال ابن عباس: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، عليك 70 تريد مزيدا من التأجيل، تريد سنة زيادة، ادفع 10,000 لتكون عليك 80. هذه المسألة عندما تأتي في القرض حرام لا يجوز. قال ابن عباس: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع عنك، وليس عجل لي وأنا أضع عنك. قال ابن القيم: وهذا ضد الربا، فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه، يعني صاحب الدين الذي يطالب ينتفع بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى. وبذلك يتبين جواز الراجح، جواز مسألة ضع وتعجل إذا حصلت بعد ذلك، إذا حصلت بعد العقد وليس في صلب العقد. وقد ذهب إلى تحريمها بعض أهل العلم، ولكن الراجح جوازها كما يتبين. وأما مسألة بيع الأوراق التجارية والسندات والكمبيالات، يكون لإنسان مال عند فلان أو جهة يطالبها به، فيذهب ليبيع هذه الورقة على شخص أو جهة بسعر أقل من قيمة هذه الكمبيالة أو السند، ثم يذهب الآخر المشتري ويطالب هو بطريقته ليستخلص القيمة، وهذا بيع ربوي واضح جدا، محرم ووضوحه كوضوح الشمس في رابعة النهار، حرام لا يجوز. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: بيع الكمبيالة للبنك لفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة، حرام لأنه ربا. وفي قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: إن حسم أو خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى الربا. وبناء عليه تعلم بأن لو عندك شيك بمبلغ على بنك معين، فبعت الشيك على بنك آخر بأنقص 10 ريال، أن ذلك حرام لا يجوز، لأنه بيع 1,990 مثلا، بعت شيكا فيه مبلغ 1,000 وقبضت 990، هذا بيع بال بمال مع التفاوت، فهو ربا فضل واضح. وبيع التورق الذي يفعله كثير من الناس، يشتري سلعة نسيئة إلى أجل بالتقسيط مثلا، ثم يبيعها نقدا ليحصل على السيولة ليتدبر بها أموره، هذا البيع قد اختلف فيه أهل العلم هل هو جائز أم لا. والراجح جوازه، لكنه ينبغي أن يقيد بقيود، منها أن لا يبيع على نفس البائع مرة أخرى ولا على وكيله، لأنه إن فعل ذلك فهو بيع العينة المحرم والحيلة الواضحة على الربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن لو اشتريت من زيد سلعة بالأقساط إلى أجل ب50,000 إلى سنة أو سنتين مثلا، ثم بعتها على زيد نفسه أو على وكيله ب40,000 نقدا، ما هو الحكم؟ بيع عينة محرم ولا يجوز، وحيل على الربا. صارت القضية 50 ب40 وبينهما سلعة صورية ليس لك رغبة فيها أصلا، شيء شكلي، خداع، محرم، لا يجوز. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد شرط بعض أهل العلم لبيع التورق أن يكون محتاجا إلى الدراهم، ثانيا أن لا يتمكن من الحصول على المال بطريق أخرى كالقرض مثلا، ثالثا أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، كأن يقول: أبيعك السلعة إلى أجل ب7% زيادة على كذا. هذه صورة ربوية. والصحيح أن يقول: أبيعك إياها ب107,000. أما عندما يقول: أبيعك السلعة ب100,000 زائد 7%، هذه صورة شكل للربا، ولذلك لا يجوز أن يدرج في العقد هكذا. يقال: بعتك إياها ب107 وليس ب100 زائد 7% على عادة الربويين. والمقصود أن العقود الشرعية يجب أن تبتعد حتى في شكلها وصورتها وصياغتها عن الصيغ الربوية. ورابعا أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها. فلو أن إنسان اشترى من معرض أو وكالة سيارة بالأقساط، ثم قالوا له: أنت لا تريد السيارة، أليس كذلك؟ تريد النقود، دعها في مكانها ويأتي مشتر يشتريها في مكانها. فهذا لا يجوز، يجب أن يقبضها أولا ويبيعها على غيرهم، ويبيعها على غيرهم، ليس للمشتري الجديد علاقة بالبائع الأول، ليس للمشتري الجديد علاقة بالبائع الأول. يقبض ويذهب ليبيعها حتى يصح البيع. هذا بيع التورق، فإذا تمت شروطه فالراجح جوازه، بالرغم من أن عددا من أهل العلم قد ذهب أصلا إلى عدم تجويزه، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، ولكن الراجح إن شاء الله جوازه خصوصا بهذه الشروط والقيود. وكما قال علماؤنا من المعاصرين: ونظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين، ينبغي القول بجوازه، لأنه بيع حقيقي وشراء حقيقي، يشتري إلى أجل شراء، يشتري شراء حقيقيا بالأجل، ثم يبيع بيعا حقيقيا بعد استلام السلعة، يبيعها إلى طرف ثالث. فينبغي القول بجوازه خصوصا بهذه الشروط. واعلموا أيها الإخوة أن عددا من غير العقلاء يفعلون هذا الفعل للتوسع في الدنيا، فيرى شركات استثمارية تعطي عوائد مجزية فيريد المشاركة والطمع في هذه الأرباح، فيشتري أشياء بالأجل ويبيعها نقدا ويأخذ السيولة ليشترك في الشركة ثم يسدد من الأرباح التي تأتيه الأقساط التي عليه. فماذا لو خسرت هذه الشركة الاستثمارية؟ تغامر بتركيب دين على نفسك لتحقيق مزيد من الأرباح؟ ليس هذا تصرف العقلاء، ولذلك قيد العلماء التورق للحصول على السيولة بالحاجة عليه نفقة أولاده وزوجته، ديون مطالب بها الحاجة، وليس أن يتوسع في الدنيا بهذه الطريقة. ويأتي بعض غير العقلاء أيضا ولا الحكماء ليريد أن يعمل مشروعا استثماريا بسيطا ولو بقالة أو مغسلة، فيجعل رأس ماله سيارات بالأقساط. ماذا لو خسر المشروع؟ يكون عليك ديون للناس من ورائه وديون السيارات التي اشتريتها بالأقساط. وكم ذهب أناس تحت الأرجل من وراء هذه الاندفاعات غير الحكيمة. ولذلك ينبغي فعلا عدم الإقدام على بيع التورق إلا عند الحاجة. ثم ليعلم الذين يشترون السيارات مثلا بالأقساط من المعارض أنه لا يجوز لهم أن يبيعوها إلا بعد قبضها واستلامها وإخراجها وحيازتها، ثم إذا اكتملت ملكيتهم عليها باعوها بعد ذلك في أي مكان آخر يريدون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط القبض قبل البيع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أي يقبضه يحوزه إليه. قال ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا، القبض والحيازة. رواه البخاري ومسلم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، في نفس المعرض في نفس الوكالة، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لا بد من قطع علاقة التاجر الأول بالسلعة تماما وإخراج السلعة من عنده حتى يجوز بيعها بعد ذلك. وهذا ما تخالفه هذه المؤسسات المالية التي تبيع للناس سيارات لم يقبضوها ولم يحوزوها، لا زالت عند المعرض الأول والتاجر الأول والوكالة. أيها الإخوة، إن من المعاملات أيضا التي يسأل الناس عنها هذا البيع المنتهي بالتمليك، إجارة تنتهي بالتمليك، ما حكمها؟ وقد درس علماؤنا المعاصرون هذه المسألة، وذهب أغلبهم إلى تحريمها لأسباب: أنه لا يجوز في الشرع أولا إجراء عقدين على محل واحد وسلعة واحدة، إجارة وبيع عقدان مختلفان في الشريعة، لكل واحد طبيعته وصفته وآثاره، يجريان معا على سلعة واحدة، لا يجوز ذلك. الإجارة تكون السلعة فيها ملكا لمن؟ للمؤجر. إذا تلفت بغير تفريط تتلف على ضمان من، على مسؤولية من، على حساب من؟ تتلف على حساب المؤجر إذا لم يتعد المستأجر ولم يفرط. أما البيع إذا باعك شيء، إذا باعك شيئا فاستعملته فتلف، سواء بتفريط أو بغير تفريط، بتعد أو بغير تعد، يتلف على حساب من وعلى ضمان من؟ على ضمانك يا أيها المشتري، على ضمانك يا أيها المشتري. وليس للبائع علاقة بالموضوع، باعك وانتهى، ولو باعك بالدين فله الثمن الذي سيقبضه دينا عليك، لكن السلعة أنت الذي ملكتها بالبيع والشراء، وإذا تلفت بأي طريقة تلفت على حسابك أنت. إذن الإجارة لها طبيعة تختلف عن طبيعة البيع، وآثار تختلف عن آثار البيع، فلا يجوز إجراء الإجارة والبيع على سلعة واحدة في الوقت نفسه. فإن قال قائل وماذا فيها أيضا؟ نقول فيها الظلم، لأنهم يزعمون أنها إجارة الآن، فنقول هل الأقساط التي يدفعها إجارة هي فعلا تساوي قيمة الأجرة؟ قارن بين أقساط هذا النوع من المعاملة وبين الأجرة الحقيقية التي تستأجر عليها السيارة في السوق، لتعرف هل هي فعلا مثل الأجرة أو لا. لماذا يذكر هذا الكلام؟ لأنهم يقولون في البيع المنتهي بالتمليك تدفع لنا أجرة شهرية، لو أنك تخلفت عن تسديد هذه الأقساط التي في الأجرة نسحب منك السيارة ونعتبر ما مضى أجرة ذهبت عليك. إذن يلحق بهذه المعاملة أيضا نوع من الظلم، لأن هذا القسط المحدد الذي يقولون عنه إيجار لا يتناسب في الواقع مع إيجار هذه العين، ولو سحبت منه السيارة ذهبت عليه تلك الأموال الكثيرة التي دفعها بإغراء أنه سيتملكها في النهاية، بإغراء أنه سيتملكها في النهاية. وإذا قال قائل هل لهذا مخرج؟ فالجواب نعم، اعقد عقد إجارة منفصل وعقد بيع منفصل، فقل إنني أستأجر منكم هذه السيارة الآن بالإيجار، هذه أجرة، ثم إذا أردت أن تشتريها منهم فبعقد بيع منفصل تتفق أنت وإياهم على قيمته عند إجرائه. فلو استأجرتها مثلا السيارة ب500 ريال شهريا مثلا، وبعد سنة أردت أن تشتريها منهم، تقول لهم أريد أن أشتريها الآن منكم وأوقف عقد الإجارة السابق وأجري معكم عقد بيع منفصل نوقع عليه ونتفق عليه، كم تريدون قيمة للسيارة؟ هم عندهم هذه الوكالات يحسبون الباقي بعد أخذ هذه الأجرة السابقة، ثم يقولون لك نبيعها عليك بكذا، فيوقع العقد على هذا، وبهذا تكون المعاملة صحيحة، لأنك فصلت عقد الإجارة عن عقد البيع، وجرى كل من العقدين بطريقة منفصلة عن الأخرى، فهذه إجارة لها مدة وأجرة معينة ثم أوقفت وانتهت وبدأ عقد بيع آخر، عقد وانتهى انعقد على قيمة يتفقان عليها، وبذلك تصح المعاملة. ولو أن هذه الوكالات استجابت لكلام العلماء الثقات غير المتساهلين، فإن القضية في كثير من الأحيان عندهم ربما لا تتجاوز أن تكون قضية شكلية، لكن لو اتبعوا فيها فتاوى أهل العلم لاكتفوا شرا كثيرا وكفوا الناس شرا كثيرا. ما قيمة هذه التوضيحات أيها الإخوة؟ أن يطالب الناس التجار بإجراء العقود وفق الطرق الشرعية السليمة. واجبنا أن ننصح، أن نبين، أن نذكر، هذه وظيفة المسلم. عباد الله، يعمد كثير من الناس إلى الشراء بواسطة بطاقات الفيزا والبطاقات الائتمانية، ونحن نعلم بأن اليهود لهم سيطرة قوية على العالم، وهم يسعون إلى سحب النقد من أيدي العباد، فأوجدوا فكرة البنوك أولا لكي يودع الناس النقود عندهم فهم يستثمرونها بالأرباح الطائلة ويعطون للناس النزر والفتات بهذه النسبة الربوية. ثم كانت فكرة إصدار هذه البطاقات لكي لا يبقى عند الناس نقد في أيديهم أيضا يتعاملون ببطاقات. وبغض النظر الآن عن السبب الدافع وراء هذا، لأن في المسألة فوائد من وراء هذه البطاقات في عدم المخاطرة بحمل النقد وبسهولة الدفع، فليس عندك الآن أوراق تعدها ولا تتكلف بحملها ولا تخاطر، خصوصا في بلاد الإجرام والسرقات، فلها فوائد. ولكن المقصود لفت النظر إلى ما يمكن أن يكون وراءها من الأفكار التي ربما تؤدي إلى كوارث مالية دولية عظيمة، عندما لا يكون هناك بأيدي الناس نقد حقيقي. كان الدينار والدرهم في المجتمعات الإسلامية السابقة نقد حقيقي بأيدي الناس، بأيديهم ذهب وفضة يشترون به، ولذلك لم تكن العملات في المجتمعات الإسلامية السابقة معرضة للانهيار ولا للكوارث ولا للتضخم ولا كذلك للإبطال. بأيدي الناس دنانير ذهب ودراهم فضة، بأيديهم نقود حقيقية. ثم ظهرت هذه النقود الإلكترونية الآن، حتى البطاقة لا تحتاج إليها، فأنت تكتب أرقاما. وبغض النظر عن قضية فوائد هذا وهذا، أن يكون بأيدي الناس نقود حقيقية أو أن بأيديهم بطاقات وأرقام، فلندخل الآن إلى موضوع استعمال هذه البطاقات التي يشتري بها كثير من الناس. وباختصار وعلى عجالة، لو كان رصيدك فيه المبلغ الذي سيدفع بالبطاقة، فمعنى ذلك أن البطاقة قامت بدلا من الموظف، ستسحب من رصيدك وتعطي للبائع الذي تشتري منه، تسحب من رصيدك ليدخل في رصيد البائع. لو كان في رصيدك نقود فلا بأس باستعمال البطاقة، لأن البطاقة بديل عن الموظف وتسهل المعاملة. لكن المصيبة عندما لا يكون في حسابك نقود، فباستعمال البطاقة سيحدث ماذا؟ الذي سيحدث قرض، هذا الذي سيحدث. فتقرضك شركة الفيزا أو يقرضك المصرف الفلاني المبلغ، ما دمنا دخلنا في القرض فأي زيادة تصل إليهم منك غير القرض الذي اقترضته منهم فهي ربا مباشرة. وباختصار ووضوح، سموها رسوم إصدار، رسوم سنوية، نسبة لنفقات الاتصالات، فليسموها ما شاء، ما دام المسألة فيها اقتراض أي زيادة فهي ربا. هكذا باختصار ووضوح المسألة، أي قرض جر لهم نفعا فهو ربا. جر لهم نفعا بثمن البطاقة التي لا تساوي إلا شيئا يسيرا، بطاقة بلاستيك لا تساوي 3 ريالات ربما أقل، يبيعونها عليك بمئة ومئة وخمسين. لماذا؟ رسوم سنوية. إذا كانت المسألة فيها قرض حسابك لا يغطي المبلغ، ستقترض منهم، فكل شيء ستدفعه لهم زيادة فهو ربا. وقد يحتالون ويقولون نفقات الاتصال نسبة مئوية من المبلغ. لماذا؟ إذا كانت نفقات الاتصال حقيقية فالاتصال لسحب 1,000,000 هو الاتصال لسحب 1,000، فلماذا تجعلونها نسبة إن كنتم صادقين؟ فهي ليست أجور اتصال في الحقيقة، وإنما يربحون منها. لو كان في رصيدك المبلغ وكل ما تقوم به البطاقة أن يسحب من مبلغك ليدخل في مبلغ التاجر، لقبلنا وفهمنا أن يقال سنأخذ منك أجرة. ألسنا نحن الذين سحبنا من مبلغك وأودعنا في مبلغ التاجر؟ ألسنا الذين قمنا بالتسهيل؟ أعطنا مقابل التسهيل والنفقات الإدارية والاتصالات. نقول هذا مفهوم، لكن عندما يوجد في المعاملة قرض فإن بقية المصاريف تدخل مباشرة، وبقية المستحصلات والمستفادات تدخل في الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. عندما يقرضوك هم أي زيادة يأخذوها على القرض، أي منفعة تحصل لهم من وراء بيع بطاقة، رسوم إصدار، رسوم سنوية، نفقات اتصالات زائدة، أي زيادة، أي منفعة تحصل لهم من وراء إقراضك، أي منفعة تحصل لهم من وراء إقراضك فهي ربا. وهنا لا بد من المطالبة ببطاقات عند الإقراض لا يوجد عليك فيها أي زيادة. فضلا هذا الكلام فضلا عما يكون في بعض البطاقات إن لم يكن في أكثرها الشرط الربوي الواضح والصريح. إذا تعديت 40 يوم أو 30 يوم أو الفترة الفلانية وما سددت الذي عليك ببطاقة الفيزا فإن عليك غرامة تأخير 2%، 3%، 4%، عين ما شئت من النسب. الربا الواضح والصريح جدا. فإن قال قائل أنا أغطي بسرعة، أنا أدفع ما علي قبل 40 يوما، هل في هذا شيء؟ الجواب أنك رضيت بالعقد المحرم، فيه شيء كبير. أنك رضيت ووقعت أنك إذا تأخرت ستدفع، هذا ربا أم لا؟ ربا. رضيت به أم لا؟ رضيت، أظهرت الرضا. لو كنت صادقا اشطبه وقل لا أوافق عليه، سواء تمكنت من السداد قبل المدة ما تمكنت من السداد قبل المدة، هذا شرط ربوي باطل لا يمكن وأنا مسلم أن أوقع عليه. اشطبه من العقد، اشطبوه. لماذا لا نطالب أصحاب المعاملات المحرمة بشطب الشروط المحرمة؟ لماذا لا يكون لنا كلمة معهم ووقفات وحوارات ومناصحات ومطالبات؟ وإلا سنبقى على مشابهة الغرب الكافر في هذه الشروط المحرمة، وستبقى المعاملات هكذا ملوثة إذا لم يكن لنا معهم مناصحة. يا جماعة تعتبرونني عميلا عندكم؟ هاتوا بطاقة لا أريد فيها هذا الشرط، الشرط هذا لا أريده ولا أقبل به. اشطبوه، أزيلوه، احذفوه، وهكذا تصلح الأمور. وإلا ستبقى أنت في الظاهر موافقا على الشرط الربوي ولو دفعت في المدة المحددة. وهذه مسألة قد يغفل عنها كثير من الناس. الرضا بالحرام حرام، والموافقة على الحرام حرام ولو ما اشتركت فيه، ولو ما اشتركت فيه، ولو ما سددته. فليكن صوت الإسلام عاليا وصوت الشريعة مهيمنا. وماذا لو حصل لك ظرف ولم تستطع التسديد في المدة المحددة؟ ستكون النكبة الأخرى أنك بعد الموافقة على الشرط المحرم ستدفع الدفع المحرم. أيها الإخوة، نحن نعلم أننا ابتلينا، نحن نعلم أن الجو ملوث، لكن ما حيلتنا إلا السعي في التنقية والنصيحة والتصحيح. لا بد أن نفعل هذا. نحن نعلم أن هناك هيمنة غربية على أسواق الأموال، يفرضون شروطهم وعقودهم ويعممونها، وهم الآن لا يكتفون بذلك بالهيمنة الاقتصادية وفرض الأنظمة العالمية الربوية، فيريدون السيطرة العسكرية. ولكن الله غالب على أمره، والله سينتقم لدينه، والله عز وجل يغار، ولا يمكن، لا يمكن أن يديم الله الهيمنة للكفار، لأن هناك وعود من الله بأن المستقبل لهذا الدين. هذه فترة مرحلية تمر بها الأمة، يمر بها المسلمون، مرحلة استضعاف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإلا فنحن على يقين بأن الله سيكسرهم، وأنه عز وجل سيهزمهم، وأن الغلب في النهاية لدينه الذي أنزله ليحكم في الأرض مهيمنا سبحانه وتعالى. وعلينا بأخذ العدة للقاء الأعداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اللهم إنا نسألك النصر لدينك عاجلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين وأعل كلمة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أذل اليهود والصليبيين وسائر المشركين، اللهم اجعلها عليهم هزيمة قريبة يا رب العالمين. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، واضرب قلوب بعضهم ببعض. اللهم اكتب عليهم الهزيمة والصغار والذل والشنار. اللهم اجعلهم عبرة لأهل الأرض يا رب العالمين. اللهم انتقم لأوليائك الصالحين وللمسلمين المضطهدين. اللهم انتقم للمستضعفين من المسلمين. يا جبار وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.